إذا اختلف حفظ الحافظ وكتابه، فإن كان اعتماده في حفظه على كتابه فليرجع إليه، وإن كان من غيره فليرجع إلى حفظه. وحسن أن ينبه على ما في الكتاب مع ذلك كما روي عن شعبة، وكذلك إذا خالفه غيره من الحفاظ فلينبه على ذلك عند روايته كما فعل سفيان الثوري والله أعلم.
شخص يروي الحديث ويحفظ ما يرويه ويكتب أيضا، يحفظ ويكتب، فاجتمع له نوعا بالضبط، لكن مع الوقت وجد حديثا يختلف فيه حفظه عن كتابته، فهل يعول على ما في حفظه أو يعول على ما في كتابه؟ نعم، تقول هل كان اعتماده في حفظه على كتابه فأرجع، إذا كان كتب أولا ثم حفظ منه فالأصل الكتاب، إذا كان حفظ ثم نسخ فليعول على الحفظ، وإن كان من غيره فليرجع إلى حفظه، إن كان اعتماده في حفظه على كتابه فليرجع إلى كتابه، وإن كان اعتماده في حفظه على كتاب غيره فليرجع إلى حفظه، لأن حفظه أولى من الرجوع إلى كتاب غيره. يقول وحسن أن ينبه على ما في الكتاب من ذلك، يعني إذا أراد أن يروي يذكر الفرق، يقول في كتابي كذا وفي حفظي كذا، والذي أحفظه كذا والذي في كتابي كذا، ينبه على الفرق لكي يأتي من بعده من يتبين له الوجه الصحيح. وكذلك إذا خالفه غيره من الحفاظ يروي الحديث على لفظ وغيره من الحفاظ يرونه على لفظ آخر، فيقول الذي في حفظي كذا والذي يرويه فلان كذا، في حفظي كذا وفي حفظ فلان كذا، يبين الفرق بين حفظي وحفظ غيره إذا كان غيره ممن يعتمد على حفظه، والله أعلم. نعم.
قرر آخر، لو وجد طبقة سماعه في كتاب إما بخصه أو خص من يثق به ولم يتذكر سماعه لذلك، لقد حكي عن أبي حنيفة وبعض الشافعية أنه لا يجوز له الإقدام على الرواية، والجادة من مذهب الشافعي، وبه يقول محمد بن الحسن وأبو يوسف الجواز اعتمادا على ما ولد على ظنه، وكما أنه لا يشترط أن يتذكر سماعه لكل حديث أو ضبطه، كذلك لا يشترط تذكره لأصل سماعه. قلت وهذا يشبه ما إذا نسي الراوي سماعه فإنه تجوز روايته عنه لمن سمعه منه ولا يضر نسيانه، والله أعلم.
هذا فرع، لو وجد اسمه في الطباق من بين من يروي هذا الكتاب من الطلاب عن شيخ بعينه، سمع هذا الكتاب فلان وفلان 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 من فلان ثم شيخ وقع صحيح من ذلك، لكنه نسي هل هو من بين بالفعل او ذكر اسمه ادراج، لا يتذكر سماعه لذلك، يقول حكي عن أبي حنيفة وبعض الشافعية أنه لا يجوز له الإقدام على الرواية، لأن روايته لهذا الكتاب مشكوك فيها، فلا يجوز له الإقدام، لكن الجادة من مذهب الشافعي وغيره الصحيح أنه يجوز له ذلك اعتمادا على ما غلب على ظنه، لا سيما إذا كان من كتب الطباق ثقة والشيخ صحح المكتوب. كما أنه لا يشترط أن يتذكر سماعه لكل حديث حديث أو ضبط. نعم، قد يجزم بأنه يروي الكتاب، لكن يروي الكتاب بطريق السماع، لكن من أحاديث الكتاب ما نسيه، بل بالفعل قرأه على الشيخ أو قرأ على الشيخ بحضرته أو سمعه من لفظ الشيخ، هل يروي بطريق معتبر؟ نسي، له أن يروي الكتاب كاملا، وإن نسي بعض أحاديثه أنه يروي، إذا جزم أنه يروي الكتاب عن الشيخ. من حدث ونسي، من حدث ونسي، شخص حدث الحديث فنقل عنه الحديث فصار من رواه عنه يقول حدثني فلان، حدثني فلان، فجاء الشيخ إلى فلان قال أنا ما حدثك، لكن بثقته بالطالب يطمئن إلى كلامه ويتهم نفسه، وحينئذ يقول حدثني فلان عني أني حدثته بك. نعم، نسي المرض، هذه مسألة يعتمد على الفرق مع نسيان الأصل. نعم يعتمد، لأن مثلا مقتضى في فرع ثقة، والشيخ ما كذب الراوي، ما أكذبه، ما قال يكذب ما روي الحديث ولا صحيح المرويات، يبقى أن الجازم مقدم على المتردد، وحينئذ يقول الشيخ حدثني فلان عني أني حدثته بكذا، وألف بذلك من حدث ونسي، وفيه أيضا كتاب تذكرة المؤتسي في ذكر من حدث ونسي. نعم،
قول الحكم أن يحنيه الشافعي أنه لا يجوز الإقدام على الرواية التي تخالف الكتاب،
على الرواية من هذا الكتاب الذي لا يتذكر اسمه من ذلك الشيخ، قالت ما أنا، أما مثلا مفترض في الكتاب مثل هذا، نفترض أنه مثلا الشمائل نعم في آخره إذا قرئ الكتاب على الشيخ وأجابه وهذا نصح كتب الطباق سمع فلان وفلان 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 ذكر الأسماء 10 20 30 أقل أكثر، ثم قال الشيخ فلان من فلان وفلان الشيخ فلان، ثم قال الشيخ صحيح من ذلك يكتبون هكذا. نعم، لكن يخالفون ما هؤلاء، لكن أنت ما تدري مثلا نسيت، لماذا يكون الكاتب المظلم المستوى في كاتب ثقة ما يدري اسمك لأنك عزيز عليه، يقول نبي نسبة مع رواتهم عزيز علينا و... لا، المسألة مستوى في كاتب ثقة، فوجود اسمك بين هؤلاء بخط كاتب ثقة وتصديق شيخ يعني تسبوه غالبة وأن نسيانك حقيقة كما يعلم ذلك من الإسلام مثل ما نزل من المسألة التي كانت. نعم، يجوز.
فرع آخر، وأما رواية الحديث بالمعنى فإن كان الراوي غير عالم ولا عارف بما يحيل المعنى فلا خلاف أنه لا تجوز له روايته الحديث بهذه الصفة. وأما إن كان عالما بذلك وصيرا بالألفاظ ومدلولاتها وبالمتردد من الألفاظ ونحو ذلك فقد جوز ذلك جمهور الناس سلفا وخلفا وعليه العمل كما هو المشاهد في الأحاديث الصحاح وغيرها. فإن الواقعة تكون واحدة وتجيء بألفاظ متعددة من وجوه مختلفة متباينة. ولما كان هذا قد يوقع في تغيير بعض الأحاديث منع من الرواية بالمعنى طائفة آخرون من المحدثين والفقهاء والأصوليين وشددوا في ذلك آثر التشديد. وكان ينبغي أن يكون هذا المذهب هو الواقع ولكن لم يتفق ذلك والله أعلم. وقد كان ابن مسعود وأبو الدرداء وأنس رضي الله عنهم يقولون إذا رووا الحديث أو نحو هذا أو شبهه أو قريبا منه.
مسألة الرواية بمعنى والخلاف فيها مسألة معروفة ومشهورة جماهير أهل العلم على جواز الرواية بالمعنى لمن توافر فيه الشرط للعارف المعاني ومدلولات الألفاظ، يعرف ما يحيل المعاني، يعرف ما يدل عليه اللفظ. أما إذا لم يكن كذلك فلا يجوز بحال، وإن كان الأصل أن يحدث كما سمع، لكن هذا الأصل متعذر والواقع يشهد بخلافه. فالقصة الواحدة تروى في الصحاح وغيرها من وجوه المضمون واحد، المعنى واحد والألفاظ مختلفة. فالبخاري يقرب القصة الواحد في مواضع متعددة تجد بينها من الفروق والاختلاف من حيث اللفظ الشيء الكثير، وهي قصة واحدة عن صحابي واحد، فدل هذا على جواز الرواية بالمعنى قولا وفعلا. وغيرها أيضا من كتب السنة هذا واقع. وشدد بعضهم في منع الرواية بالمعنى محمد بن سيرين وبعض العلماء، لأن الرواية بالنص هي الأصل، فكيف تقول حدثني فلان بكذا وأنت غيرت لفظه؟ لكن إذا كان هذا التغيير لا يترتب عليه شيء فما المانع من أن تروي الحديث إذا جزمت بأنك أتيت بالمراد منه؟ ومع ذلك لو احتطت وقلت نحوه أو شبهه أو قريب منه أو المعنى المعنى واحد كما ينبه الأئمة على ذلك. منهم من جوز ذلك للصحابة ولغيرهم، ومنهم من جوز ذلك لمن يحفظ الأصل دون غيره. لكن هذا القول أو الذي قبله أيضا تجويز الصحابة دون غيرهم مخالف عليه عن الأئمة. وجد اختلاف بعض الألفاظ من الرواة مع الصحابة كالزهري مثلا، مع أنه من أحفظ الناس للنسوخ. وكون الرواية بمعنى إنما تجوز لحافظ للنفس يتصرف فيه ويعبر عنه بأي معنى لا وجه له، لأنه إنما جوزت الرواية بمعنى لتعذر الحفظ واللفظ. المقصود أن هناك أقوال أخرى لا يلتفت إليها والذي استقر عليه عمل الأئمة هو قول الجمهور.
فرع آخر، وهل يجوز اختصار الحديث فيحلق بعضه إذا لم يكن المحذوف متعلقا بالمذكور؟ على قولين، فالذي عليه صنيع أبي عبد الله البخاري رحمه الله اختصار الأحاديث في كثير من الأماكن. وأما مسلم رحمه الله فإنه يسوق الحديث بتمامه ولا يقطعه، ولهذا رجحه كثير من حفاظ المغاربة. واستروح إلى شرحه آخر ليسوا لذلك بالنسبة إلى صحيح البخاري وتفريقه الحديث في أماكن متعددة بحسب حاجته إليه. وعلى هذا المذهب جمهور الناس قديما وحديثا. قال ابن الحاجب في مختصره: مسألة حذف بعض الخبر جائز عند الأكثر إلا في الغاية والاستثناء ونحوه، فأما إذا حلف الزيادة لكونه شك فيها فهذا سائغ. كان مالك رحمه الله يفعل ذلك كذلك كثيرا تورعا، بل كان يقطع إسناد الحديث إذا شك في حسنه. وقال مجاهد رحمه الله: أنقص الحديث ولا تجد فيه.
صار الحديث إذا كان الحديث طويل أو مشتمل على جمل متعددة لا يلتبس بعضها ببعض، فإنه حينئذ يجوز اختصار شريطة أن لا يحتاج المذكور للمحذوف أو لا يتعلق المذكور بالمحذوف. وإذا جاز الاختصار في القرآن والاختصار على الحاجة منه فلن يجوز في السنة من بعد أولى، إذا ساغ لك أن تقول: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. تسكت أخطأت ولا ما أخطأت؟ إذا كنت تتحدث عن الأمانة هل يلزمك أن تقول إذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل؟ ما يلزم. وإذا أردت أن تتحدث عن العدل هل يلزمك أن تقول إن الله يأمركم تؤدوا الأمانات إلى أهلها؟ ما يلزم. فالاختصار جائز، لكن ممن يعرف وجوه الكلام وارتباط بعضه ببعض فيحمل ما لا حاجة فيه ويختصر الحديث إذا لم يكن المحذوف متعلقا بالمذكور. والذي عليه صنيع الإمام البخاري جواز الحذف، فتجد الإمام يقطع الحديث في مواضع تبعا لما يستنبط منها من فوائد، ويترجم على كل جزء من الحديث بترجمة هي الفائدة المستنبطة من هذا الحديث. مثل في مسلم فإنه يسوق الحديث بتمامه ولا يقطعه، ولهذا يرجعه كثير من حفاظ المغاربة على ما تقدم تقريره. أول المصنف الصحيح محمد وخص بالترجيح، ومسلم بعده، وبعض الغرب ما أبي علي فضل ولا على ونفذ. البخاري عن الجمهور مقدم ومرجح، بعض المغاربة عن الترجيح يفضل المسلم. لهذه الحيثية يجمع لك الحديث بطرقه وألفاظه في موضع واحد فيسهل على الطالب، لكن يفوت أمر مهم جدا وهو إيش؟ الاستنباط من الحديث. الاستنباط من الحديث إذا كان الحديث فيه فوائد كثيرة ومسلم أدخله في باب واحد، والبخاري رحمه الله تعالى فرض هذا الحديث في مواضع هي فوائده، ترجم عليه بتراجم هي الفوائد المستمرة من هذا الحديث، ففات شيء عظيم من الاستنباط. وهذا فاق به الإمام البخاري غيره وبذل فيه أقرانه، فلا يوجد من يقاربه ولا يداني في هذا، وإن وجد التراجم من الأحاديث وفيها ذق وخير معظم. على كل حال ولذا الاعتناء بصحيح مسلم أسهل. لأن حينما يجد شخص شرح كتاب يقدم على البخاري ولا على مسلم؟ على مسلم، لأنه يجمع على أفكار مسلم، تعمله جميع روايات الحديث في موضع واحد. لكن أنت من أجل أن تشرح حديثا في صحيح البخاري تحتاج إلى أن تتصور المواضع من الصحيح وتنظر ما ترجم به الإمام على هذا الحديث، ولكي يكون الشرح متكامل. واستروح إلى شرحه آخرون لسهولة ذلك بالنسبة لصحيح البخاري، ومع ذلك وسهولة شرح مسلم فإن لصحيح البخاري النصيب الأوفر من الشرح، وله القدح المعلى. ولا زال مسلم أو صحيح مسلم بحاجة إلى شرح موسع يستخرج دره وكنوزه وفوائده. جميع الشروح التي كتبت على المسلم إلى الآن شبه الحواشي، وإن كان فيها خير، وإن كان فيها خير لأنها بالنسبة لشروح البخاري كالحواشي. يقول ابن حاجب في مختصره مختصر الأصلي ولا الباقي؟ له مختصر في الفروع ومختصر في الأصول. شو اللائق هذا؟ الفقهاء يذكرون مثلا الأشياء في الأصول، لأن في كتب الأصول مباحث متعلقة بالسنة. يقول حذف بعض الخبر جائز من الرأي إلا بالغاية والسنة. إذا جاء خبر مغير بغاية هل يجوز الاتصال على خبر دون غاية؟ أو جاء استثناء بعده هل تجوز رواية دون الاستثناء؟ ما بعد الغاية خارج عما قبلها، وما بعد الاستثناء خارج في الحكم عما قبلها. فكيف نعرف أن المغير مخصوص الغاية مخصوصة والمستثنى مخصوص؟ وقد حذفنا هذا من الخبر وعلينا الاعتماد في روايته. إذا أردت أن تستدل بحديث فلا يجوز أن تسوقه إلا بجميع ما يرتبط به من غاية أو استثناء أو شرط أو وصف مؤثر. أما الأوصاف غير المؤثرة يجوز اختصار الحديث. أما إذا حدث زيادة لكل شك فيها فلا، يختصر على ما جزم به ويحذف ما شك فيه، كما كان كان مالك يفعل ذلك كثيرا، بل كان يقطع جانب الحديث شكا إذا شك بوصله، كان يذكره بلاغا وكان يرسله وكان يسقط بعض رواته إذا شك بوصله. وقال مجاهد انقص الحديث ولا تزد فيه، انقص الحديث، لأنك إذا نقص أتيت بالمتيقن، وإذا زدت أثبتت شيئا مشكوكا فيه فتحملت تبعته. والله المستعان. لما فعل أخوان الأسبوع القادم ما في ذلك، نعم الأسبوع الذي يليه إن شاء الله. نعم إذا ذكرت كل ما تحتاج من الآية فلا يلزم أن تقرأ الآية. لماذا؟ لأنك إذا قلت الآية ما هو إقرأ الآية وأكمل الآية وليس بحاجة الآية. لكن إذا كان مما تركه ممن يحتاجه القارئ فكل، أو الآيات إذا كان هناك آيات ترتبط بالموضوع. نعم والله ما أدري أنا جوالك مصدق إن شاء الله. نعم
قرآن آخر ينبغي لطالب الحديث أن يكون عارفا بالعربية. قال الأصمعي أخشى عليه إذا لم يعرف العربية أن يدخل في قوله صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يلحن. وأما التصحيح فدواؤه أن يتلقاه من أفواه المشايخ الضابطين والله الموفق. وأما إذا لعن الشيخ فالصواب أن يرويه السامع على الصواب، وهو محكي عن الأوزاعي وابن المبارك والجمهور. حكي عن محمد بن سيرين وابي معمر عبد الله بن سخبرة انهما قالا يرويه كما سمعه من الشيخ ملحونا. قال ابن الصلاح وهذا غلو في مذهب اتباع الرد. وعن القاضي اياض ان الذي استمر عليه عمل اكثر الاشياخ ان ينقل الروايه كما وصلت اليهم ولا يغيرونها في كتبهم حتى في أحرف من القرآن استمرت الرواية فيها على خلاف التلاوة ومن غير أن يجيء ذلك بالشواذ كما وقع في الصحيحين والموطأ. لكن أهل المعرفة منهم ينبهون على ذلك عند السماع في الحواشي، ومنهم من جسر على تغيير الكتب وإصلاحها، منهم أبو الوليد هشام بن أحمد الكناني
الوقشي
لكثرة مطالعته واقتنائه. منهم أبو الوليد هشام بن أحمد الكناني الوقشي لكثرة مطالعته واقتنائه. قال وقد غلط في أشياء من ذلك وكذلك غيره ممن سلك مسلكه. قال والأولى سد باب التغيير والإصلاح لئلا يجسر على ذلك من لا يحكم وينبه على ذلك عند السماع. وعن عبد الله بن أحمد بن حنبل رحمه الله أن أباه كان يصلح اللحن الفاحش ويسكت عن الخفي السهل. قلت ومن الناس من إذا سمع الحديث منقولا عن الشيخ فترك روايته عنه، لأنه إن تبعه في ذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يلحن في كلامه، وإن رواه عنه على الصواب فلم يسمعه منه كذلك.
وهذا الفرق مهم جدا بالنسبة لمن يطلب العلوم الشرعية كلها، لا يختص هذا بأهل الحديث ولا أهل التفسير ولا أهل الفقه والعقائد وغيرها. لا بد لطالب العلم الشرعي من العناية بالعربية، لأن القرآن بلسان عربي مبين، والرسول عليه الصلاة والسلام عربي وكلامه عربي، والذي لا يحسن العربية يتعثر غالبا. وإذا كان اللحن لا سيما إذا كان يحل المعنى يبطل الصلاة، إذا كان يحل المعنى فاللحن في القراءة يبطل الصلاة، هذا يجعلنا نعتني بالعربية. إذا كان يحل المعنى يغير الحكم الشرعي، ذكرنا له فيما تقدم أمثلة. فعلى طالب العلم أن يعتني بهذا وأن يهتم به وأن يقرأ كتاب من الكتب العربية على من يفتح مغاليقها له ممن عرف بذلك. وينبغي لطالب الحديث أن يكون عارفا بالعربية. قال الأصمعي أخشى أن يكون إذا لم يعرف العربية أن يدخل في قوله عليه الصلاة والسلام من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، فإن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يلحن. فقال إنما الأعمال بالنيات. يدخل بالحديث ولا يدخل؟ نعم هو خطأ، لكن هل قال النبي عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات؟ إذا كذب نعم هو كذب، يعني قد يكاد يحيل المعنى أو يكاد مع الجاهل يعذر، لكنه كذب لأنه خلاف الواقع. ولذا قال الأصمعي ما قال: علاج هذا الفرق لقراءة متن مناسب للعربية، عربية بكافة فروعها أو متون مناسبة، لأن علم العربية له فروع عشرة من الحروف، نحو الصرف اشتقاق بيان بديع المعاني والوضع وغيرها، مثل اللغة وكل لغة. المقصود أنها فروع عشرة ينبغي الطالب أن يعتني بها، التصحيف والتحريف في الألفاظ، تغيير الشكل، تغيير النظم، زيادة الحروف نفسها، الدواء الناجع لذلك أن يتلقى من أفواه الشيوخ الفاضلين، لأن من يروي في تأمين يروي من كتابه لا يضمن عليه خطأ، لأن هناك ألفاظ صورتها واحدة لكن النصوص هي تختلف، فدواء ذلك وعلاجه أن يتلقى هذا العلم من أفواه المشايخ الضابطين إلى لحن الشيخ. فما موقف الطالب إذا لحن الشيخ؟ فما موقف الطالب؟ هل يصوب ويروي إليه الصواب أو يروي على خطأ؟ لحن الشيخ لحنا لا وجه له في العربية، ماذا يصنع الطالب؟ قال يروي على الصواب، ومع ذلك لا بد أن يبين هذا اللحن الذي وقع فيه الشيخ في الحاشية، لأن يكون له وجه في العربية أو يكون مصحح في الرواية، وأنت سارعت وبادرت وهجمت على الكتاب أو هجمت على الرواية الصحيحة. ومحكي عن الأوزاعي بن مبارك وجمهور حكي عن محمد بن سيرين وأبي معمر لا يستخبر أنهما قال يروي كما سمع من الشيوخ محمولا، يروي كما سمع من الشيوخ لحن وينبه على الصواب. لا شك أن مثل هذا أسلم كما كل وجه صواب، هجمته سارعته بعدرته لتصحح، وكم من شخص هجم على كتب وصحح وخطه وما أثبته مرجوح وما أهمله راجح، وهذا يتبين كثيرا في الكتب التي ادعي تحقيقها. عند مقابلة النسخ تجد المحقق يقول في الأصل كذا، نعم، أو ثبت ما أثبته في نسخة كذا وفي الأصل كذا أو في النسخ كذا، نعم، اجتهد فوضع اللفظ المرجوح أصل واللفظ الراجح وضعه في الحاشية، فنصرفه فالأصل أن يعتمد أوثق النسخ أصل ويثبت جميع ما فيها ويثبت فروق النسخ في الحاشية. قال المصطلح: وهذا غلو في مذهب اتباع اللفظ، ومعروف مذهب ابن سيرين ومحمد وجواد استخبر منع لوعد المعنى، وهذا غلو في مذهب اتباع اللفظ. وعن قال عياض أن استمر عليه أكثر الأشياخ أن ينقل الرواية كما وصلت إليهم، كما ذكرنا هذا أحوط لئلا يتصرفوا في الرواية، فيأتي بعدهم من يتصرف يبين وجها آخر للتصرف، ثم يأتي ذلك وهكذا، ثم يحصل نسخ تام للكتب. هذا الحكم على هذه الكتب التغيير والتبديل على غير مراد مؤلفيها يؤخذ في مثل هذه الأوهام الكبيرة. يقول حتى في أحرم من القرآن استمرت رواية البيع على خلاف التلاوة. يمر آيات في صحيح البخاري، آيات في موقع مالك وغيره كانت على غير التلاوة المعروفة المتداولة بين الناس، من غير أن يجيء ذلك في الشواذ روايات مروية كما وقع في صحيح الموطأ، ولكن أهل المعارف ينبهون على ذلك عند السماع في الحواشي. الحاشية يقول أن الصواب كتب أو القراءة المعتمدة عندنا كتب، نعم في بلدنا القراءة كتب، لأن بعض الناس اعتادوا على قراءة واحدة ثم إذا قرأ في تفسير الناس تفاسير اللفظة على غير ما اعتاده من القراءة تجمع عليها الصحيح، وإن كانت هذه القراءة معتمدة عند المفسر لكونه يروي القرآن على قراءة غير القراءة من السبب مثلا، وهذا مشروع من التصرف في كتب الآخرين. ومنهم من جسر على تغيير الكتب وإصلاحها، هناك من الناس من هو أهل ومع ذلك من يقع منه خطأ، من يعلم من الخطأ؟ منهم أبو الوليد هشام عبد الملك الكناني الوقفي لكثرة مطالعته واغتنانه صاحب قنون وعلوم وصاحب اطلاع واثق ومعرفة تامة، ومع ذلك وقع في مواقفه. قال وقد غلط في أشياء من ذلك، وكذلك غير من سلك مسلكه ممن يهجم على الكتب ويصحح. قال والأولى سد باب التغيير والإصلاح، لأن يسر على ذلك من لا يشتم وينبه على ذلك عند السماء، يقرأ الخطأ ويصحح ويقرأ الصواب. وعن عبد الله بن أحمد بن حنبل أن أباه كان يصحح اللحم الفاحش، يعني ما له تأويل، الذي ليس له محمل صحيح ويسكت عن الخاتم السهل. قلت ومن الناس من إذا سمع حديث المحفوظ عن الشيخ ترك روايته، حديث بأحلف أحدث له به، لأنه إن ترك معه الخطأ مشكل، وإن صححه هذا المال يصحح مشكل، نعم، لأنه إن تبعه بذلك فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يرحمه، وإن رواه عنه على الصواب فلم يسمعه كذا، مثل من شيخ عائشة. فلا بد أن يخطئ بحق النبي عليه الصلاة والسلام أو يرتجع في الشيخ الذي هو الله الحديث. نعم.
فضل وإذا سقط من السند أو المتن ما هو معلوم فلا بأس بإلحاقه، وكذلك إذا اندرس بعض الكتاب فلا بأس بتجديده على الصواب، وقد قال الله تعالى والله يعلم المفسد من المصلح.
يقول رحمه الله إذا سقط من السند أو المتن ما هو معلوم فلا بأس بإلحاقه. إذا سقط كلمة وأنت أنسى من المتن في نسبة راوي أو متن حديث فإنه لا بأس بإلحاقه إذا كانت معلومة محفوظة عند من ألحقها، وكذلك إذا اندرس بعض الكتاب فمزقت أطرافه أو قصه المجلد، نعم حينئذ لا بأس بتجديده وكتابة ما يعلم على ظن من الصواب، لكن إن تيسر له نسخة أخرى يرجع إليها فهو الأصل، إن لم يتيسر ذلك يجتهد في ربط الكلام ويبين أنه هو الذي ألحق هذه الكلمات السابقة. والله سبحانه وتعالى يقول والله يعلم المفسد من المصلح، لأن هذا نية الإصلاح ما نية الإسلام، فإذا جوز صنيعه على أن يبين أنه هو الذي ألحق هذه الأشياء السابقة. نعم.
فرع آخر وإذا روى الحديث عن شيخين فأكثر وبين ألفاظهم تباين وبين ألفاظهم تباين، فإذا ركب السياق من الجميع كما فعل الزهري في حديث الإفك حين رواه عن سعيد بن المسيب وعروة وغيرهما عن عائشة رضي الله تعالى عنها. وقال كل حدثني طائفة من الحديث فدخل الحديث بعضهم في بعض وساقه بتمامه، فهذا سائغ، فإن الأئمة قد تلقوه عنه بالقبول وخرجوه في كتبهم الصحاح وغيرها، وللراوي أن يبين كل واحد منهما منها عن الأخرى ويذكر ما فيها من زيادة ونقصان وتحديث وإخبار وإنباء. وهذا مما يعنى به مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه ويبالغ فيه. وأما البخاري فلا يعرج غالبا على ذلك ولا يلتفت إليه، وربما تعاطاه في بعض الأحاديث والله أعلم وهو نادر.
يقول إذا روى حديث عن شيخين فأكثر وكان بين ألفاظ هؤلاء الشيوخ تباين، فالمسألة لا تخلو أن يكون هؤلاء الشيوخ كلهم ثقات أو فيهم الثقات والضعفاء، فإن كانوا ثقات فلا إشكال في جمعهم وسياق خبرهم وساقا واحدا كما حصل من الزهري في حديث الإفك، لأنه إن كانت هذه الجملة من رواية سعيد وعروة أو من رواية غيرهم من الثقات فالأمر متردد بين ثقتين ولا إشكال حينئذ. وإن كان فيهم الثقة والضعيف فلا بد من فصل ما يرويه الضعيف عما يرويه الثقة، لئلا يلتبس الأمر. إذا قلت حدثني فلان وفلان وبعضه عن فلان الثقة وبعضه عن فلان الضعيف، لا بد أن تميز، لئلا تنسب هذا ما رواه الضعيف إلى ذلك الثقة فيحصل اللبس على القارئ فيثبت الخبر أو فيثبت ما ليس بثابت أو يتردد في رواية ما رواه الثقة فيكون فعلك سببا في رد ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، وكلاهما قبيح. لا شك أن رد الثابت قبيح وإثبات غير الثابت أيضا شنيع. فإن الأئمة قد تلقوه عنه بالقبول، يعني تلقوا حديث الإفك عن الزهري بالقبول، وإن كان أدرج بعض ألفاظ الرواة في بعض، لماذا؟ لأنه كله انتقاد، وخرجوا في كتب المصطلح وغيرها، والراوي أن يبين كل واحد منها عن الأخرى، ويذكر ما فيها من زيادة ونقصان، لا شك أن هذا هو الأحوط، هذا هو الأحوط أن يبين رواية عروة من رواية سعيد ورواية غيرهما. ولو كان ثقات لا شك أن هذا واجب، لكن إذا جمعهم فالأمر لا يعدوهم كلهم ثقات. ويذكر ما فيها من زيادة ونقصان وتحديث وإخبار وإنباء حتى يبين ما بين صيغ الأداء من الفروق، يذكر أن هذا يقول حدثنا وقال ذاك أخبرنا وقال ذاك أنباءنا إلى آخره. وهذه الفروق يعتني بها المسلم رحمه الله تعالى ويميز بعضها من بعض بدقة، فيقول حدثنا فلان وفلان وفلان، قال الأول أخبرنا وقال الآخران حدثنا، يبين أيضا في ألفاظ المصون فروق الروايات بالحرف. وأما البخاري فإنه لا يعرج على ذلك، لأن المسألة مفترضة في مجموعة من الثقات، سواء رواه بهذا اللفظ أو بذاك فالأمر لا يعذرون، ربما تعاطاه بعض الأحاديث ربما، لكنه قليل.
وتجوز الزيادة في نسب الراوي إذا بين أن الزيادة من عنده، وهذا محكي عن أحمد بن حنبل وجمهور المحدثين والله أعلم.
ما أخرج لنا نفار والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى وغفر الله له ولنا ولشيخنا والسامعين: فرع وتجوز الزيادة في نسب الراوي إذا بين أن الزيادة من عنده، وهذا محكي عن أحمد بن حنبل وجمهور المحدثين والله أعلم.
يقول رحمه الله تعالى: تجوز الزيادة في نسب الشيخ في نسب الراوي، أما في نسب الشيخ المحدث فلا يحتاج إلى بيان، لأنه يقول حدثنا فلان ابن فلان ابن فلان إلى آخره الفلاني، لا يحتاج إلى بيان لأنه هو الذي يحكي فكلام منسوب إليه. لكن إذا زاد في نسب شيخه أو من فوقه على ما روي له، أن الإمام البخاري له أن يزيد في نسب شيخه محمد بن بشار مثلا، لكن هل له أن يزيد على قوله حدثنا محمد بن بشار؟ هذا ينوى أن يزيد بشار، لكن بعد ذلك إذا قال حدثنا غندر، هل له أن يقوم غندر محمد بن جعفر؟ له أن يزيد على أن يبين، لأن محمد بن بشار قال لو حدثنا غندر، فالإمام البخاري ليس له أن يزيد، وإن كان الأمر سهل، لكن هذا من دقة أهل الحديث، فلا بد أن يبين بأن يقول هو محمد بن جعفر، أو يقول يعني محمد بن جعفر، وهكذا. فإذا جاء بهو بين أن هذه الزيادة من عنده، وكذا في نسب شيخ شيخ الشيخ، وهكذا إلى آخر الإسناد. مثلا لو قالت حميد عن أنس، فجاء فقال أنس يعني ابن مالك، وهو ابن مالك لا بأس. وهنا يقول الحافظ رحمه الله تعالى: وتجوز الزيادة في نسب الراوي إذا بين أن زيادة من عنده، وهذا محكي عن أحمد بن حنبل وجمهور المحدثين. لكن إن زاد من غير بيان فالأمر سهل، ما هذا الواقع، لكن الأولى أن يقتصر على ما روي له من كبار الشيوخ، ولا سيما في صيغ الأداء. وفي أنساب الشيوخ ينبغي أيضا أن يقتصر على ما روي له، وإذا أراد أن يزيد من أجل البيان فلا بد أن يقول أوه ابن فلان أو يعني ابن فلان. نعم.
جرت عادة المحدثين إذا قرأوا يقولون أخبرك فلان قال أخبرنا فلان قال أخبرنا فلان، ومنهم من يحلف لفظة قال وهو سائغ عند الأكثرين. وما كان من الأحاديث بإسناد واحد كنسخة عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه ومحمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه وعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه وبهز بن حكيم عن أبيه عن جده رضي الله عنه ونحو ذلك. فله إعادة الإسناد عند كل حديث، وله أن يذكر الإسناد عند أول حديث منها، ثم يقول وبالإسناد أو وبه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا، ثم له أن يرويه كما سمعه، وله أن يذكر عند كل حديث الإسناد. قلت والأمر في هذا قريب سهل يسير والله أعلم. وأما إذا قدم ذكر المتن على الإسناد كما إذا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، ثم قال أخبرنا به وأسنده، فهل للراوي عنه أن يقدم الإسناد أولا ويتبعه بذكر متن الحديث؟ فيه خلاف ذكره الخطيب وابن الصلاح، والأشبه عندي جواز ذلك والله أعلم. ولهذا يعيد محدث زماننا إسناد الشيخ بعد فراغ الخبر، لأن من الناس من يسمع من أثنائه بفوت فيتصل له سماع ذلك من الشيخ، وله روايته عنه كما يشاء من تقديم إسناده وتأخيره والله أعلم.
يقول رحمه الله: جرت عادة المحدثين إذا قرأوا يقول أخبرك فلان، يعني إذا قرأوا على من يروي الحديث بإسناده خاطبونه بهذا، يقول أخبرك فلان قال أخبرنا فلان، وفي النهاية هل يقول نعم؟ إذا قرأ الحديث يلزم أن يقول نعم؟ جمهور المحدثين على أنه لا يلزم أن يقول المحدث نعم، إن أخبرك فلان سؤال، يعني هل أخبرك فلان؟ نعم، هل يلزمه أن يقول نعم؟ الظاهرية يقول لابد أن يقول نعم. أخبرك فلان قال أخبرنا فلان، يقول الشيخ نعم، لابد أن يقل. لكن الجمهور قالوا عن أنه لا يلزم الإقرار، والفرع متروك لبيان قال أخبرك فلان قال أخبرنا فلان قال أخبرنا فلان، ولفظ قال محذوفة في الكتب في الخط، لكنهم ينطقون بها، منهم من يقول أنه لا بد من الإتيان بها. حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان إلى آخره، ومنهم من يقول حلفها لا يوقع في لبس، لا يوقع في لبس، إذن لا يلزم الإتيان بها. والحلف في الخط كثير، وفي النطق منهم من يلزم الإتيان بها، ومنهم من يقول ما دام أنه لا يوقع في لبس فالأمر يسير. قال وسائغ عند الأكثرين بسيط في الخط. الصحف والنسخ التي تروى بإسناد واحد وتشتمل على جمل كصحيفة همام وابن منبه عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة قال هذا ما حدثنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نحن السابقون نحن الآخرون السابقون يوم القيامة. ثم سرد جملا تبلغ أكثر من 300، كل جملة منها تصبح حديثا مفردا، سيقت مساقا واحدة في المسند وهي موجودة في صحيفة مستقلة محققة وهي صحيحة. سيقت مساقا واحدة في المسند لماذا؟ لأنها في مسند يجمع أحاديث الصحابي الواحد في مكان واحد، فسيقت مساقا واحدا فهذا موضعه في مسند أبي هريرة. البخاري رحمه الله تعالى يقطع هذه الصحيفة ويأتي في كل موضع منها بجملة تناسب المقام، ومسلم كذلك ما ساقوا صحيفة مساقا واحدا بل قطعوها في الأبواب، ولكل منهما طريقة، وطريقة الإمام البخاري يذكر الجملة الأولى نحن الآخرون السابقون بعد نقل الإسناد، يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن الآخرون السابقون يوم القيامة، ثم يأتي بالجملة التي يحتاج إليها، القطعة التي يحتاج إليها من الحديث أو من الصحيفة. مسلم رحمه الله تعالى بعد أن يسبق الإسناد عن همام عن أبي هريرة هذا ما حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر أحاديث منها ثم يذكر الجملة التي يريدها، ولكل منهما طريقة، وهذه الطريقة مناسبة وتلك أيضا. إذا ذكر الإسناد في الموضع الأول تحتاج إلى جملة في أول الكتاب ثم تحتاج في أثنائه مرارا في آخره، هل يحتاج أن يفرر الإسناد أو يقول بالإسناد السابق عن أبي هريرة قال هذا ما حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر أحاديث، يحتاج أن يذكر الإسناد أو يحيل الإسناد السابق؟ منهم من يفعل هذا ومنهم من يفعل هذا والأمر واسع ما دام ذكر الإسناد في أول موضع. على كل حال إذا خشي من أحد من يلتبس عليه لابد من البيان. وهنا يقول ما كان من الحديث إسناد واحد كنسخة عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة ومحمد بن عامر عن أبي سلمة عن أبي هريرة وعامر بن شعيب عن أبيه عن جده وبهز بن حكيم عن أبيه عن جده وغير ذلك، فله إعادة الإسناد عند كل حديث وله أن يذكر الإسناد عند أول حديث من ثم يقول وبالإسناد، لأن يشير إلى أنه تقدم ذكر الإسناد أو وبه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا، ثم له أن يرويه كما سمعه وله أن يذكر عند كل حديث الإسناد، له أن يرويه ويشير على الإسناد السابق وله أيضا أن يذكر الإسناد في كل بضعة يريد إشار إليها. إذا روى كتاب كامل بإسناد واحد هل يلزمه أن يذكر إسناده إلى صاحب الكتاب في كل حديث أو يذكره في أول موضع ويحيل عليه فيما بعد؟ وبه الشراح يكتفون بذكر الأسانيد في موضع واحد وبقية الأحاديث وبه إلى الإمام البخاري قال حدثنا إلى آخره، وهذا الأمر فيه سهل. ولذا يقول الحافظ رحمه الله تعالى والأمر في هذا قريب سهل يسير، فمن ذكر الإسناد في كل موضع أو أحال إليه ذكره في الموضع الأول ثم أحال إليه. وأما إذا قدم المتن على الإسناد كما إذا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا ثم قال أخبرنا به، الأصل تقديم الإسناد على المتن. يقول الإمام البخاري حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان عن محمد بن إبراهيم التيمي عن علقمة بن وقاص الليثي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه محمد بن سعيد يحيى بن سعيد قال الإمام البخاري حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد بن إبراهيم التيمي عن علقمة بن وقاص عن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فهل الإنسان ينقل هذا الحديث من البخاري ويقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا به الحميدي قال حدثنا سفيان إلى آخره فيقدم المثل على الإسناد خلاف القاعدة خلاف الأصل له ذلك؟ لا فرق بين إنكار الإسناد قبل أو بعد ما لم يعرف من اصطلاح المؤلف أنه لا يؤخر الإسناد إلا العلة، كابن خزيمة لا يقدم المتن على الإسناد فيؤخر الإسناد إلا إذا كان الحديث فيه مقال، وعلى هذا ويقول قد صرح ابن خزيمة بأن من رواه على غير الوجه الذي ساقه عليه لأنه ليس منه في حل. فأنت إذا سمعت الحديث من سُبل ابن خزيمة وقدم فيه الإسناد عرفت أنه ليس فيه مقال، لأنك تعرف من هذه ابن خزيمة وعادة ابن خزيمة. لكن إذا سيق المثل أولا ثم رقم الإسناد عرفت أن فيه مقالا، هذه طريقة ابن خزيمة. ومن عداه الأمر فيه سهل لأنه صرح بذلك. أي كذب ابن خزيمة هذا الصحيح قال ما يجب عليه الصحيح وشرطه في التوحيد شرطه الصحيح شرطه في التوحيد شرطه في الصحيح نعم شرط شرطه في الصحيح شرطه في التوحيد ما يحدث. عرفنا نتيجة إذا جاء بالإسناد بعد المتن عرفنا أن في الحديث ما قال ولو من وجهة نظري. يقول فهل الراوي عنه يقدم الإسناد أولا ويشعر به كلمة؟ فيه خلاف ذكره الخطيب بن صالح، يعني المسألة عكسية، يعني إذا روى عن شيخه المتن ثم ذكر الإسناد هل له أن يقدم الإسناد على قاعدة مقاربة على جادة؟ لأنه افترض أنك رويت حديث من صحيح ابن خزيمة المتن مقدم، فلك أن تقدم الإسناد لا اسألك، وقفت على حديث المتن فيه مقدم في صحيح ابن حبان مثلا، هل لك أن تقدم الإسناد؟ الأمر في سعة، الأمر في سعة. يقول ولا أشبه عندي جواز ذلك والله أعلم. ولهذا يعيد المحدث زماننا أسناد الشيخ على الفقراء الخبر يذكرونه في الأول ثم في الأخير، لأنه إنهم لا فرق. لماذا؟ لأن من الشيخ من يسمع في أثنائه بفوت ليفوت ذكر الإسناد، فوت سماع الإسناد فيتصل وسمع ذلك من الشيخ فيذكر الإسناد في الأول وفي الآخر، ومتى ذكره في الأول وفي الآخر فيجوز لأحدهما. وله روايات عنه كما يشاء من تقديم إسناده وتأخيره والله أعلم. سم.
إذا روى حديثا بسنده ثم أتبعه بإسناد له آخر وقال في آخره مثله أو نحوه وهو ضابط محرر فهل يجوز روايته لفظ الحديث الأول بإسناد الثاني؟ قال شعبة لا. وقال الثوري نعم حكاه عنهما وكيع. وقال يحيى بن معين يجوز في قوله مثله ولا يجوز في نحوه. قال الخطيب إذا قيل بالرواية على المعنى فلا فرق بين قوله مثله أو نحوه، ومع هذا اختار قول ابن معين والله أعلم. أما إذا أورد السند وذكر بعض الحديث ثم قال الحديث أو الحديث بتمامه أو بطوله أو إلى آخره كما جرت به عادة كثير من الرواة، فهل للثاني أن يسوق الحديث بتمامه على هذا الإسناد؟ أخبط في ذلك بعضهم ومنع منه آخرون منهم الأستاذ أبو إسحاق الإسرائيلي الفقيهي الأصولي
الفقيه الأصولي
منه الأستاذ أبو إسحاق الإسرائيلي الفقيه الأصولي، وسأل أبو بكر البرقاني شيخه أبا بكر الإسماعيلي عن ذلك. سأل أبو بكر البرقاني شيخه أبا بكر الإسماعيلي عن ذلك، قال إن كان الشيخ والقارئ يعرفان الحديث فأرجو أن يجوز ذلك والبيان أولى. قال ابن الصلاح قلت وإذا جوزنا ذلك فالتحقيق أنه يكون بطريق الإجازة الأكيدة القوية. قلت أنا وينبغي أن يفصل فيقال إن كان قد قلت أنا وينبغي أن يفصل فيقال إن كان قد سمع الحديث المشار إليه قبل ذلك على الشيخ في ذلك المجلس أو في غيره فتجوز الرواية وتكون الإشارة إلى شيء قد سلف بيانه وتحقق سماعه والله أعلم.
نعم. إذا روى حديثا بسنده مثل ما يصنع الإمام مسلم كثيرا يسوق الأحاديث من طرق كثيرة، فيسوق اللفظ في بعضها ويحيل في البعض الآخر ويلتم بين الروايات من فوق، فإذا روى الحديث بسنده ثم أتبعه بإسناد آخر، روى الحديث بسند ونسب ثم قال وحدثنا به فلان عن فلان عن فلان مثله أو قال نحوه، وضابط محرر يعني مثل مسلم، ضابط محرر يعتني بألفاظ الشيوخ ويبين ما بينها من الفروق، فإذا وقفت في صحيح مسلم على حديث ذكر لفظه ثم ذكر الإسناد الثاني وقال مثله أو قال بلفظه، يعني مثل يعني اللفظ والنحو يعني المعنى، فإذا قال مثله فهل يجوز لك أن تروي الحديث بالإسناد الثاني الذي أحيل به على اللفظ الأول، تروي له الحديث الذي سيق إسناده أولا وأحيل على اللفظ بإسناد ثاني، فهل لك أن تروي اللفظ الأول وتركب عليه الإسناد الثاني لأن مسلما قال بمثله أو مثله أو بلفظه فلو لم يقال بلفظه لكذلك وليس لكذلك؟ من سمح شعبة يقول لا ومعروف الشدة والاحتياط، والثوري يقول نعم، ويسوي الثوري بين مثله ونحوه لأن بينهما فرق، لأن مثله تعني اللفظ ونحوه تعني المعنى مع الاختلاف اليسير في الألفاظ. يحيى بن معين يجوز في مثله ولا يجوز في نحوه، وكل هذا جار على جواز الرواية إذا قيل مثله أو قيل نحو، لكن نحو لا نضمن أن الألفاظ المذكورة بالطريقة الثانية هي الألفاظ المذكورة بالطريقة الأولى، لأن نحو تعني معنى وعلى جواز الرواية المعنى أخف سهل، أقول الأمر سهل أفترض أن رويناه بالمعنى فلا فرق حينئذ، وهذا يقوي قول الثوري، لكن لا شك ان الاحتياط ينبغي مثلك في مثل هذه الامور، فاذا اردت المثل واردت الاسناد الثاني لعلو مثلا او لامامه في هؤلاء الرواه دون اولئك فانك تذكر الاسناد كاملا وتقول بنحو حديث قبله لفظه كذا أو بمثل حديث قبله لفظه كذا، هذا هو احتياط الرواية. يقول الحافظ الكبير ومع هذا اختار قول ابن معين لا يجوز مثلي ولا يجوز نحوي. إذا أورد السند ذكر بعض الحديث ثم قال الحديث أو أورد بعض الآية وقال الآية، أولا الحديث في النص الآية في النص أيضا، يعني يقرأ الحديث ويقرأ الآية وأكمل الحديث وأكمل الآية غير النص، أو الحديث بتمامه أو بطوله أو إلى آخره كما جرى في عهد كثير من الرواد، ساخر الحديث وقال الحديث، فهل لك أن تسوق الحديث بتمامه؟ لأنه حالك وقال لك الحديث يعني أكمل الحديث، فهل للسامع أن يسوق الحديث بتمامه على هذا الإسناد؟ رخص بذلك بعضهم ومنعه ومنع منه آخرون. منهم أبو إسحاق الإسرائيلي من أئمة الفقهاء السوريين كما هو معروف، أبو بكر البطالي سأل شيخه أبو بكر الإسماعيلي عن ذلك وهو إمام من أئمة هذا الشعب، أبو بكر الإسماعيلي إمام من أئمة، فقال الحافظ الذهبي رحمه الله من عرف حال هذا الرجل جزم يقينا أن المتأخرين على يأس على يأس تام من لحاق المتقدمين، على كل حال الوقاني سأل إسماعيل عن ذلك فقال إن كان الشيخ فقط إن كان الشيخ والقارئ يعرفان الحديث فأرجو أن يدل ذلك أن تكون معرفتهما بالحديث واحدة. الاحتمال أن يكون عند الطالب عند التلميذ زيادة ليست عند الشيخ، يكون هذا التلميذ يروي حديث من طريق آخر شيخ آخر وفي بطول، والقدر الذي يرويه الشيخ هنا أخطر مما يرويه هذا التلميذ عن شيخ آخر. فإذا قيل له الحديث احتمال أن يأتي باللفظ الذي يحفظه عن رأي هذا الشيخ، فإذا كانت معرفتهما بالحديث واحدة فلا بأس حينئذ، فأرجو أن يجوز ذلك والبيان أولى ويقتصر على القدر الذي ذكره الشيخ. قال وأحال بباقي الحديث على حفظي مثلا أو على روايتي، أو قال الحديث يعني أكمل الحديث وهذا تمامه، فذكر طرفا من الحديث وتمامه كذا إلى آخره، البيان أولى. قال المصطلح قلت وإذا جوزنا ذلك بالتحقيق أن يكون بطريق إجازة الأكيدة القوية، لأنه أذن له في إتمام الحديث أو برواية باقي الحديث عنه، أذن له برواية باقي الحديث عنه، والإجازة يتم بالرواية. ومثل هذه الإجازة ومثل هذا الإذن من أقوى أنواع الإجازات، لأنها من معين لمعين في حديث معين، فمثل هذه الإجازة تجوز من باب أولى عندما يقول بجواز هذا تقدم الكلام فيها. قال وينبغي أن يفصل فيقال إن كان قد سمع الحديث المشار إليه قبل ذلك عن الشيخ في ذلك المجلس أو في غيره فتجوز الرواية، وتكون الإشارة إلى شيء قد سلم البيان وتحقق السلام. إذا كان الطالب قد سمع الحديث من الشيخ في مجلس آخر أو في مجلس نفسه قبل ذلك ويعرف لفظ الحديث الذي يرويه هذا الشيخ، والشيخ أحال على ما سمع منه سابقا، فلا بأس حينئذ أن يكون الحديث، لأننا أمننا مفسدة أن يكون في ذهنه من متن الحديث ما لم يروي هذا الشيخ رواه من طريق شيخ آخر. نعم بس هذا شيء نعم حروف المستاذ هو الأصل من ذاهبين في مقام الشيخ، الشيخ في الأحاد في المهيب الشيخ فلان أبدا لمن ألفاظ التليين عند أهل الحديث يعني نقع الشيخ نعم راجعت البعض جعل التعديل، لكن العرف جرى على أن الشيخ هو من أهل العلم عند المتأخرين الشيخ، لكن ما في عرف متقدمين له. الإمام مسلم يقول للبخاري يا أستاذ الأستاذي، والأستاذ معروف عنده كما هو معلوم. نعم على كل حال الأعراف محكمة في مثل هذا. نعم
أولا إبدال لفظ الرسول بالنبي أو النبي بالرسول، قال ابن الصلاح الظاهر أنه لا يجوز ذلك، وإن جازت الرواية بالمعنى يعني باختلاف معنيهما ونقل عن عبد الله بن أحمد أن أباه كان يسجل في ذلك، فإن كان بالكتاب النبي فكتب المحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونقل عن عبد الله بن أحمد أن أباه كان يسجل في ذلك، فإذا كان في الكتاب النبي فكتب المحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ضرب على رسول وكتب النبي. قال الخطيب: وهذا منه استحباب، فإن مذهبه الترخص في ذلك. قال صالح: سألت أبي عن ذلك فقال: أرجو أنه لا بأس به. وروي عن حماد بن سلمة أن عفان وبهزا كانا يفعلان ذلك بين يديه، فقال لهما: أما أنتما فلا تفقهان أبدا.
إبدال لفظ الرسول بالنبي والعكس، فإذا قال الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل يجوز لمن روى عنه أن يقول قال النبي عليه الصلاة والسلام أو العكس؟ الآن النقل نقل الخبر عن ذات واحدة متصفة بوصفين: نبوة ورسالة، فهل يختلف الأمر إذا قال الصحابي قال رسول الله أو قال نبي الله عليه الصلاة والسلام؟ لا يختلف، لأن مرد الأمرين إلى ذات واحدة لا تختلف ولا مانع من ذلك أصلا، هذا في السند. لكن لو جاء لفظ الرسول متى الحديث، هل يجوز لنا إبدال لفظ الرسول بالنبي عليه الصلاة والسلام أو العكس؟ لا شك أن لكل من الرسالة والنبوة معنى يختص به، فالنبوة تختلف عن الرسالة على خلاف بين أهل العلم في الفرق بين الرسول والنبي. وعلى كل حال إذا كان اللفظ مما يتعبد به كالأذكار فلا، وإن كان اللفظ مما لا يتعبد به فعلى القول بجواز رواية المعنى لا بأس. لا بأس لو افترضنا أنه جاء حديث سيق فيه إنه لقول رسول كريم على أساس أنه من لفظ النبي عليه الصلاة والسلام، هذه الجملة وردت في متن الحديث بغض النظر عن كونها في القرآن، كان نستطيع أن نقول إنه لقول نبي كريم، لأن لفظ الرسالة هنا مقصودة. نعم، لأننا دلالة تدل على أن هذا الرسول له مرسل وهو الذي تكلم بهذا الكلام، فلفظ الرسول هنا يدل على أن الرسول مبلغ عن غيره، ولذا لا يمكن الطعن في القرآن حينما أضيف إلى الرسول في الموضعين من القرآن، سواء كان الرسول من البشر أو من الرسول من الملائكة. لماذا؟ لأن الرسول الأصل فيه أن يبلغ عن مرسله. لو فرضنا أن مثل هذا السياق جاء في متن حديث، هل نقول هل يختلف المعنى فيما إذا قلنا قول النبي؟ النبي قد يجتهد ويقول من تلقاء نفسه، وهذا من دقائق الفروق التي نبه عليها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. على كل حال إذا جاء في المتن مثل الحديث الذي هو غير متعبد بلفظه كالأذكار، فإنه حينئذ لا بأس عند جمهور أهل العلم الذي يقوم بجواز رواية المعنى. أما إذا جاء في خبر متعبد بلفظه كالأذكار في حديث النوم في حديث البراء، لما علمه النبي عليه الصلاة والسلام حديث النوم وطلب منه الإعادة فقال: ورسولك الذي أرسلت؟ قال: لا، قل ونبيك الذي أرسلت. وحينئذ لا يجوز في مثل هذا النص إبدال لفظ الرسول بالنبي ولا العكس، والله المستعان. يقول نقل عن عبد الله بن عثمان أن أباه كان يشدد في ذلك، فإذا كان في الكتاب النبي فكتب المحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب على رسول الله وكتب النبي. قال الخطيب: هذا من استشبه، لا شك أن هذا في باب اتباع اللفظ وهو أحوط. فإنما ذهب التخصيص بذلك. قال صالح: سألت أبي عن ذلك، قال: أرجو أنه لا بأس به. وينبغي أن نعرف أن هذا في إضافة القول للنبي عليه الصلاة والسلام أو للرسول، لا فرق، ينبغي أن يلخص فيه. روي عن محمد بن سلمة أن عثمان وبهزا كان يفعلان ذلك بين يديه، فقال لهما: أما أنتم فلا تفقهان أبدا. لا شك أن التزام اللفظ مع تيسره ومعرفته أولى من اقتحام المعنى وإن أجبها بجنبه، لأن الذي يجيد الرواية بالمعنى لا يصح الرواية باللفظ. نعم، من باب أولى من صح الرواية بالمعنى من صح الرواية باللفظ، وهو أحوط، وهو يدل أيضا على ضبط وإتقان من الراوي وأهل العلم الذين أجازوا الرواية بالمعنى يصححون أنك إذا نقلت حديثا من كتاب لا بد أن تنقله بلفظه. لماذا؟ لأنه لا يتعذر ولا يتعثر عليك جنب لفظه. أن تنقل من كتاب وترويه بالمعنى ثم ينقل عن شخص بالمعنى ثم الأول الذي نقلت عنه رواه بالمعنى انتهي. نعم انتهي. نعم.
فرع: الرواية في حال المذاكرة هل يجوز الرواية بها؟ حكى ابن الصلاح عن ابن مهدي وابن المبارك وابي زرعة المنع من التحذير بها لما يقع فيها من المساهلة والحفظ قوال. قال ابن الصلاح: ولها لم تنع جماعة من أعلام الحفاظ من رواية ما يحفظونه إلا من كتبهم، منهم أحمد بن حنبل. قال: فإذا حدث بها فليقل حدثنا فلان مذاكرة أو في المذاكرة، ولا يطلق ذلك فيقع في نوع من التدريس والله أعلم.
الرواية في حال المذاكرة، يعني يجلس مجموعة من طلاب العلم فيتذاكرون ما تحفظ بهذا الباب، ما تحفظ، هل عندك دليل لهذه المسألة؟ في المذاكرة التحديث غير مقصود، ويحصل في المذاكرة التساهل الكثير. أحفظ هذه المسألة خبر فلان أو الحديث الفلاني أو ما أشبه ذلك، هذا يحصل تسافيها كثيرا ولا تذكر الحديث بالألفاظ، وحينئذ تورع بعضهم في روايتها وهو الأولى والأحوط. لا تسرق مصدق الرواية، بل يقول: المحدث حدثني فلان مذاكرة. ونظير ذلك ما يرد من الأحكام على ألسنة أهل العلم في التقرير على كتاب أو شرح مسألة، ويمر على لسان الشيخ شيء ما احتاط له، بمعنى أنه لم يذكر على أساس أنه ينقل عنه كفتوى. يتساهلوا في التقارير وفي التعليق على الكتب ويحتاطون الفتاوى، ولذا لا بد أن ينبه على أن هذا نقل عن الشيخ على أساس أنه تقرير لا على أساس أنه فتوى محررة تتداول على هذا الأساس. نعود إلى المذاكرة. نعم. إيه. الفرق بين أن يسأل الشيخ قصدا عن هذه المسألة فيجيب بكلام محرر يلتزم بلوازمه، وبين أن تمر المسألة عرضا ضمن كلام على جملة أو شرح لمسألة أو شيء منها، فهم يفرقون بين التقرير والفتوى. كما أن رواية الحديث تختلف، الشيخ إذا أراد أن يروي حديثا لطلابه عليه أن يحفظ ويهتم، ولذا كان بعضهم لا يروي إلا من الكتاب لأن الحفظ خوان. أما في حال المذاكرة سهل أن تأتي بطلب الخبر وتخيل بباقيه على نباهة السامع. فإذا رويت عن شخص سمعت منه شيئا في حال المذاكرة، نعم، تقول حدثني فيما هنا مذاكرة. منهم من يرى أن الإمام البخاري لا يقول قال فلان في شيوخه إلا إذا كان الحديث مروي بطريق المذاكرة، لكن هذا ليس عليه دليل. منهم من يطلق أن الإمام البخاري لا يأتي بصيغة قال فلان إلا إذا كان قد روى الحديث في حال المذاكرة، لكن لا دليل على ذلك وإن دعاه بعضهم. على كل حال، سماع الخبر من الشيخ أو من الزميل أو من المتحدث في حال المذاكرة غير سماعه في حال التحديث الذي ينبغي أن يشترط له، ومثله ما ذكرنا ونظرنا به سماع الحكم في حال التقرير غير سماع الحكم في حال الفتوى المقصودة المحررة المربوطة. نعم، هم قالوا غاية ما يقال فيه قال أنه مثل عن محمول على اتصال بشرطين معروفين. نعم، ها، من شيوخ روى عنه صيغة التحديث مثل هشام بن عمار معروف. أما الذي بشيخه عذاب قال زكري عن عنة كخبر المغازفي لا تصدق بن حزم من المخالف، أن تقدم. نعم،
وإذا كان الحديث عن اثنين جاز ذكر ثقة منهما وإسقاط الآخر ثقة كان أو ضعيفا، وهذا صحيح مسلم رحمه الله تعالى في ابن لهيعة غالبا. وأما أحمد بن حنبل رحمه الله فلا يسقطه بل يذكره، والله أعلم.
إذا كان الحديث عن اثنين، جملة الحديث عن كل واحد منهما، ليس الحديث ملفق من رواية اثنين، لا، الحديث كامل يرويه البخاري عن مالك، ويرويه البخاري أيضا عن ابن لهيعة، لا مانع من أن يسقط ابن لهيعة ويقتصر على مالك. هل فيه غير أن لا يذكر ابن لهيعة؟ يسقط، وذلك من تدريس التسليم، لأن هذا الضعيف ليس بين ثقتين بل هو مع ثقة. فرق بين أن يكون الضعيف بين ثقتين فيسقط الضعيف، نعم، وبين أن يكون مقرونا بثقة يروي الحديث في طبقة ثقات كفر الضعيف يعتمد على الثقة. فلا إشكال الإمام البخاري يسقط، وقد فعل، روى الحديث من طريق مالك وابن لهيعة فأسقط ابن لهيعة. والإمام مسلم يبهمه فيقول حدثنا فلان وآخر ويخطب به ابن لهيعة. على كل حال، الإمام البخاري ومسلم لا يذكرون الضعفاء في كتب لأنه اشترط الصحة. أما غير فالإمام أحمد يسقط ابن لهيعة ولا يسقطه، لا داعي لإسقاطه. لماذا؟ لأنه روى عن من هو أقل من ابن لهيعة، فلا مانع من أن يذكر ابن لهيعة. أما في الكتاب اشترط فيه الصحة، لأن تلزم فيه الصحة، ونظافة الأسانيد ينبغي أن يسقط مثل ابن لهيعة فلا يذكر. نعم، روى عن أناس عن البخاري ومسلم أقل من شرطهم في المتابعات والشواهد لا بأس، ومع ذلك يقال في كتب الرجال أخرجه البخاري مقرونا وأخرجه مسلم مقرونا. نعم، هكذا. نعم.
النوع السابع والعشرون في آداب المحدث.
يقول هذا الثقة وآخر يبين أنه في الحديث لم يكتب من طيب، لكنه لا يسميه لأنه ليس محدث. البخاري نسخة صحيح. نعم.
النوع السابع والعشرون في آداب المحدث. وقد ألف الخطيب البغدادي رحمه الله في ذلك كتابا سماه الجامع لآداب الراوي والسامع. وقد تقدم من ذلك مهمات في عيون الأنواع المذكورة. قال ابن خلاد وغيره ينبغي للشيخ ألا يتصدى للتحديث إلا بعد استكمال 50 سنة. وقال غيره 40 سنة. وقد أنكر القاضي عياض ذلك بأن أقواما حددوا قبل 40 بل قبل 30، منهم مالك بن أنس ازدحم الناس عليه وكثير من مشايخه يحيى. قال ابن خلاد فإذا بلغ 80 أحببت له أن يمسك خشية أن يكون قد اختلف. وقد استدركوا عليه بأن جماعة من الصحابة وغيرهم حدثوا بعد هذا السن، منهم أنس بن مالك وسهل بن سعد وعبد الله بن أبي أوفى وخلق ممن بعدهم. وقد حدث آخرون بعد استكمال 100 سنة، منهم الحسن بن عرفة وأبو القاسم البغوي وأبو إسحاق الهجيمي والقاضي أبو الطيب الصفري أحد أئمة الشافعية. قلت وجماعة كثيرون، لكن إذا كان الاعتماد على حفظ الشيخ الراوي فينبغي الاحتراز من اختلاطه إذا طال في السن. وأما إذا كان الاعتماد على حفظ غيره وقصه وضبطه فهاهنا كلما كان السن عاليا كان الناس أرغب في السماع عليه، كما اتفق لشيخنا أبي العباس أحمد بن أبي طالب الحجاج. كما اتفق لشيخنا أبي العباس أحمد بن أبي طالب الحجار فإنه جاوز المئة محققا. سمع على الزبيدي 63 صحيح البخاري، وأسمعه في 73، وكان شيخا كبيرا عاميا لا يضبط شيئا ولا يتعثر كثيرا من المعاني الظاهرة. ومع هذا تداعى الناس إلى السماع منه عند تفرده عن الزبيدي، فسمع منه نحو من 100,000 أو يزيدون. قالوا وينبغي أن يكون
يقول رحمه الله تعالى أنه السابع والعشرون في آداب المحدث، وهذا النوع الذي يليه من أولى ما ينبغي أن يعتني به طالب العلم، لأن طالب العلم بحاجة إلى الآداب، لأنه بصدد أن يؤدب الناس، فإذا لم يتأدب بنفسه كيف يؤدب غيره؟ فاقد الشيء لا يمكن أن يعطيه، لا بد أن يعتني بنفسه لكي يستطيع أن يؤثر في الناس. يقول ألف الخطيب البغدادي في ذلك كتابا سماه الجامع لآداب الراوي وأخلاق السامع،